كروز بحرية. أعلن طلاب بجامعة برينستون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إضرابهم عن الطعام حتى تحقيق كافة مطالبهم المتمثلة بسحب استثمارات الجامعة مع الكيان الصهيوني ومقاطعته أكاديميا. وفي ولاية ماساتشوستس منعت سلطات الأمن وسائل الإعلام من تغطية مؤتمر صحفي لطلاب معهد الولاية المحتجين داخل ساحة الاعتصام. إلى ذلك قالت رئاسة جامعة شيكاغو أن مخيم الاعتصام لا يمكن أن يستمر، فيما كشفت وسائل إعلام محلية عن مهاجمة أشخاص مناهضين لحراك مخيم الاعتصام بجامعة كاليفورنيا. واتسعت رقعة احتجاجات الحراك الطلابي لعشرة الجامعات الأمريكية لكنها قوبلت بقمع واعتقالات من قبل السلطات. عالميا نظم طلاب وأساتذة جامعة مانشستر البريطانية اعتصاما في حرم الجامعة للضغط على إدارتها لقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني. كما نصب طلاب كلية لندن خيام الاحتجاج مطالبين بإنهاء العدوان على غزة. وفي سويسرا نظم مئات الطلاب في جامعة لوزان اعتصاما مماثلا مطالبين بوقف فوري للعدوان على القطاع، فيما تظاهر طلاب بمحيط جامعة السوربون في فرنسا متهمين حكومة بلادهم بالتواطؤ مع الصهاينة. في غضون ذلك انطلقت مسيرات بجامعات تركية تضامنا مع الحراك الطلابي الأمريكي، كما وصلت فعاليات الاحتجاج إلى الجامعات اليابانية والكندية والمكسيكية. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
الاحتجاجات الطلابية المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تشهد أحداثا متسارعة وتتسع رقعتها بشكل غير مسبوق على مستوى العالم. وفي أحدث فصول قمع الاحتجاجات باشرت جامعات أمريكية عدة وفي مقدمتها تكساس وأريزونا وويسكونسن ماديسون وبتشجيع ضمني من السلطات الفيدرالية ما كانت قد توعدت به من إجراءات قمعية بحق طلابها المتضامنين مع الشعب الفلسطيني والمطالبين بقطع العلاقات الأكاديمية والاستثمارية بين جامعاتهم وكيان الاحتلال ووقف تمويل الإبادة الجماعية في غزة. ورغم القمع اتسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل جامعات أمريكية أخرى، من بينها جامعة واشنطن في سياتل التي أقيم فيها مخيما تأييديا للفلسطينيين وطالب طلابها بقطع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي. قمع الاحتجاجات الطلابية دفع موظفين في الإدارة الأمريكية للخروج عن صمتهم ليعلنوا عن تضامنهم مع المتظاهرين ورفض موقف الرئيس الأمريكي بتجريدهم من حقوقهم. كما أدانوا الحملة القمعية والعسكرية ضد المظاهرات ودعوا الرئيس جو بايدن لحماية الحقوق الدستورية للطلاب المتظاهرين. وفي فرنسا صارت الشرطة على خطى نظيرتها الأمريكية واقتحمت المبنى الرئيسي لمعهد الدراسات السياسية سيانس بو وسط باريس، حيث اعتصم عشرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين والمطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. كما شهد المعهد نفسه في فرع ليون تدخلا أمنيا لإجلاء المتظاهرين، حيث اعتصم الطلاب داخل حرم المعهد منذ يوم الخميس. وفي أستراليا احتشد مئات الطلاب أمام واحدة من أبرز الجامعات في سيدني مطالبين إياها بسحب استثماراتها من الشركات التي تربطها علاقات بكيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب مجازر وحشية بحق الفلسطينيين، وطالب المتظاهرون بإنهاء العدوان على قطاع غزة.
ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني 3 مجازر جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها أكثر من 30 شهيدا وعشرات المصابين. وأعلنت وزارة الصحة في غزة تجاوز حصيلة الشهداء عتبة 34,650 شهيدا، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين حدود 77,900 منذ بدء العدوان على القطاع. وشن الطيران الحربي الصهيوني غارات استهدفت عدة أحياء شمال مدينة غزة ومخيم النصيرات، فيما أكد شهود عيان إطلاق آليات الاحتلال النار على حي الزيتون وسط القطاع. استشهد فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الصهيوني بعد محاصرتهم منزلا في بلدة دير الغصون بطول كرم في الضفة الغربية. الإعلام الفلسطيني أكد اندلاع اشتباكات عنيفة مع مقاومين تحصنوا داخل منزل محاصر من قبل الاحتلال قبل اقتحامه، مضيفا أن الجرافات الصهيونية هدمت المنزل بعد ساعات من الحصار. هذا تتواصل العملية في دير الغصون، حيث أقدم الاحتلال على قطع التيار الكهربائي عن البلدة، كما دفع بتعزيزات عسكرية. إلى ذلك نفذت وحدات الكيان حملة مداهمات وتفتيش في محافظتي الخليل ونابلس في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 8 مواطنين فلسطينيين. وصل وفد من حركة حماس للقاهرة اليوم لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفاد مصدر في الحركة بأن جولة المفاوضات تنطلق بحضور وفد حماس برئاسة خليل الحية والوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة، مضيفا أن محادثات اليوم ستكون حاسمة. المصدر شدد على أن أي جهة لن تكون قادرة على إجبار حماس على القبول بما يتعارض مع ثوابتها ومصالحها الوطنية، مضيفا أن كل محاولات عزل حماس فشلت تماما وفرص انتصار الاحتلال باتت معدومة. اتهم عشرات المشرعين عن الحزب الديمقراطي الأمريكي الكيان الصهيوني بانتهاك القانون لتقييده تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. جاء ذلك في رسالة بعثها المشرعون إلى الرئيس الأمريكي، أكدوا فيها أن كيان الاحتلال قاوم المطالبات الأمريكية المتكررة لفتح الطرق البحرية والبرية لإيصال المساعدات، مشيرين إلى فرض الصهاينة قيود تعسفية أعاقت تدفق الإمدادات. وطالب المشرعون الإدارة الأمريكية بإلزام الصهاينة بالقانون الحالي واتخاذ كافة الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في القطاع. كان هذا النبو الأخير في النشرة، أما الآن في العناوين الرئيسية. تصاعد وتيرة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية، وجامعات عالمية تحذو حذوها. 3 مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة، وحصيلة الضحايا تواصل ارتفاعها. واستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال إثر عملية استمرت لساعات في بلدة دير الغصون بطول كرم. شكرا لكم المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك المعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. رأيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي ستنير الدماء الظلام وتزرع رحمة وسلام فيا صحب غطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام أخي ستنير الدماء الظلام وتزرع رحمة وسلام فيا صحب غطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته حييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج فلسطين اليوم ونتناول فيه موضوع غزة وصياغة معادلة النصر أهلا بكم من جديد وللتواصل معنا في لقاء فلسطين اليوم عبر أرقام هواتفنا التالية وهي 22-01-37-62 و 22-01-37-68 و 22-01-38-48 ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982 وأيضا بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب والتليجرام، ورقمه كالتالي مكرر 0982154899950. كونوا معنا.
نبدأ أولا من الإحصائية التي أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، والتي أشارت إلى استشهاد 26 فلسطينيا وإصابة نحو 50 خلال آخر 24 ساعة في مختلف مناطق قطاع غزة. في مدينة رفح وحدها كان هناك 11 شهيدا فلسطينيا، بينهم 7 من عائلة واحدة، أم وأولادها 6 من عائلة شاهين قصفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى، وشيعهم الفلسطينيون في جنازات منفردة حزينة إلى مقابر الشهداء غرب مدينة رفح، واستشهد شابين في قصف قرب المعبر، وشاب بنيران طائرة الكود كابتر الإسرائيلية التي تجوب شوارع مدينة رفح. قبل قليل دوى انفجار كبير غرب مدينة رفح ناجم عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف أراضي زراعية. هذه الغارات وتشييع الشهداء يأتي على وقع التهديدات الإسرائيلية لمدينة رفح، والحديث عن قرب مهاجمة جيش الاحتلال الإسرائيلي لها في حال فشل جهود التهدئة. في خان يونس المجاورة جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بلدية خزاعة بشكل كامل، أطلق عليها الصواريخ ودمرها في وقت يواصل فيه رجال الإسعاف المدني جهودهم للبحث عن جثامين شهداء. المنطقة الوسطى ظلت الأكثر عرضة للغارات الإسرائيلية المتواصلة. غارة إسرائيلية على منزل شمالي غربي مخيم النصيرات أدت إلى تدميره وإلى وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين، فيما أدت غارة جديدة قبل قليل على منطقة البصة في دير البلح إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر بجراح. والغارات توالت أيضا على مخيم البريج شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة. في مدينة غزة أيضا واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المنازل، قصف منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وقصف منزلا في بلدة جباليا قرب مسجد التوبة، وعشرات القذائف المدفعية تساقطت على الأجزاء الشرقية من مدينة غزة ومن جباليا. الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة، وطائرات الاحتلال لا تزال تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف على القطاع.
نعم أعزائي الكرام، استمعتم للرسالة الصوتية الذي وفانا به الزميل سعيد بوريني، وكانت تتحدث عن بأن تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني اليوم 11 بعد 200 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. نعم أعزائي الكرام، لا نزال نتواصل مع حضراتكم في لقاء فلسطين اليوم تحت عنوان غزة وصياغة معادلة النصر. ماذا في تطورات معركة غزة في يومها 11 بعد 200؟ هل تضع تداعيات النزاعات في حكومة العدو حدا لمسار العدوان؟ وماذا في جعبة المقاومة في غزة وجبهات الإسناد؟ سيداتي أنساتي سادتي، عالقة في عمق البحر بلا محرك ولا أشرعة هي سفينة الصهاينة التي تحمل مستقبل كيانهم، وهي تنتظر الأمواج التي أن تأخذها إلى أي مكان بحسب توصيف الرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش العبري يسرائيل زيف. أما زيف الادعاء بنصر قريب فتكذبه الوقائع والميدان ليتضح أنه بعيد المنال بل منعدم الآمال في ظل الطبقة السياسية والعسكرية التي تخوض الحرب خبط عشواء. وفيما جبهة المفاوضات لتبادل الأسرى ووقف الحرب تستعر حماوتها بصمت، فإن جبهة التعيينات داخل الجيش الصهيوني قد لفظت حمامها إلى خارج البركان الحكومي، فعلت الأصوات والاعتراضات إلى حد التضارب بالمواقف وتبادل الاتهام بالفشل والإخفاق، على أن جنرال الفشل هو أعلى الرتب المتربعة على رأس السلطتين العسكرية والسياسية في تل أبيب، رغم كل المكابرة من حكومة نتنياهو وحلفائها الأقربين والأبعدين. وعلى بعد أميال من تل أبيب انطلق طوفان جديد عابرا البحرين الأحمر والعربي وصولا إلى البحر المتوسط، فالقرار اليميني وصل إلى رابعة مراحل الإسناد لغزة وأهلها وفلسطين وقدسها، أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية موضحة أنها ستستهدف سفن الكيان أو العاملة لمصلحة في البحر المتوسط.
مع تعنت العدو الإسرائيلي والأمريكي، فإن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى تعلن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد وعلى النحو التالي: أولا، استهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها أيدينا. ثانيا، يبدأ تنفيذ هذا من ساعة إعلان هذا البيان. ثالثا، في حال اتجه العدو الإسرائيلي إلى شن عملية عسكرية عدوانية على رفح، فإن القوات المسلحة اليمنية ستقوم بفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانت، وستمنع جميع سفن هذه الشركات من المرور في منطقة عمليات القوات المسلحة وبغض النظر عن وجهتها.
وعلى ثباتهم يقف الفلسطينيون مواجهين العدو على شتى الجبهات، من ميدان النزال إلى طاولة المفاوضات التي لن تعطي العدو ما عجز عن أخذه في بحر الدماء. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
الفوضى وعدم وضوح الرؤية والجمود وفقدان الاستراتيجية هي العناوين الأساسية التي ركزت عليها الأوساط الصهيونية والتي لخصها الرئيس السابق لشعبة العمليات في جيش الاحتلال إسرائيل زيف بقوله أن إسرائيل اليوم كالسفينة العالقة في البحر من دون محرك ومن دون أشرعة، وهي تنتظر الأمواج أن تأخذها إلى مكان ما. أما الحديث عن النصر في حال القيام بعملية في رفح فما هو إلا شعارات، ولأن الأطراف الخارجية تسعى لوقف الحرب ومنها الولايات المتحدة التي تفاوض الساحات المساندة لغزة لوقف جبهاتها وبالقبول بوقف الحرب هناك.
الموقف الأمريكي يوحي لحماس أن أمضوا بالصفقة ونحن لن نسمح باستكمال الحرب، وهم يقولون أيضا بالنسبة للحوثيين أن وقف أطلاق النار في غزة سيساعد على إنهاء المواجهة مع الحوثيين، فالأمريكيون يضعون كل الأمور عند نقطة التبادل الحالية ليقولوا بعد ذلك لإسرائيل إن الحرب انتهت.
لا توجد لدينا أي استراتيجية ولا شبكة ضغوط يمكن أن تدفع حماس لتقديم إجابات ولا يجعل كل إسرائيل تنتظر ماذا سيقول الصنوار، فهذا الأمر غير مقبول من الناحية الاستراتيجية. هذا الأمر يتعلق برئيس حكومة لا يتخذ قرارات فيما الجيش لا يعرف ماذا سيفعل غدا وماذا يستطيع أن يفعل.
وشددت الأوساط الصهيونية أن الحرب في غزة انتهت عمليا ولم يعد هناك أي شيء يمكن أن يغير الواقع، وأن على حكومة العدو أن تعيد الأسرى، وإلا فإنها ستوسع دائرة المأساة والخطر على وجود إسرائيل وفق الأوساط عينها.
الطاقم الوزاري الذي قاد الحرب حتى الآن فشل فشلا ذريعا على مستوى وضعنا الدولي وعلى مستوى الشرخ الداخلي الذي عاد وعلى مستوى دائرة الفشل الذي يتسع والذي سيتسع أكثر إذا دخلنا إلى رفح من دون استعادة الأسرى وربما التضحية بهم، ونحن أمام نقطة حسم جديدة جدا حول وجود إسرائيل.
ماذا يعني النصر المطلق على حماس؟ هل يعني ذلك بأن يبقى الأسرى هناك بعد 7 أشهر على الحرب؟ فهل هذا نصر مطلق وسبعة أشهر تسيطر بعدها حماس على كل المجال المدني في قطاع غزة مع انسحاب 9 فرق من القطاع قبل أن نحصل على أي شيء بالمقابل؟
ودعت الأوساط الصهيونية أعضاء الحكومة للنظر إلى المرآة ليروا حقيقة الواقع، إذ ليس هناك سوى طريقين، إما أن يترك الأسرى يموتون أو تتم استعادتهم أحياء عبر قبول صفقة التبادل.
نعود معكم أعزائي الكرام إلى فلسطين اليوم تحت عنوان غزة وصياغة معادلة النصر. أما الآن فدعونا نستقبل الأستاذ أمجد شهاب الكاتب والمحلل السياسي في محطتنا هذه. وبداية أستاذ أمجد شهاب، السلام عليكم وحقيق في هذا اللقاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. تحياتي
لكم.
شكرا على هذا الحضور. وسيد الكريم، العدو مستمر في عدوانه على القطاع اليوم 11 بعد 200 رغم حراك في المحافل الدولية والشوارع في العديد من عواصم العالم. ما مرد تعنت الاحتلال باستمرارية العدوان سيد الفاضل؟ سلام جد، يبدو هناك خلل في الخط، نعود إن شاء الله بعد لحظات فاصل ونعود إليكم أعزائي الكرام. نعم أعزائي الكرام، للأسف لم نستطع الحصول على الأستاذ أمجد شهاب، ولكن دعونا نستقبل الضيف العزيز الأستاذ حسن نمر الكاتب والمحلل السياسي. بداية السلام عليكم أستاذ حسن.
وعليكم السلام.
سيد الكريم، العدو مستمر في عدوانه على القطاع لليوم 11 بعد 200 رغم حراك في المحافل الدولية والشوارع في العديد من عواصم العالم. ما مرد تعنت الاحتلال باستمرارية العدوان؟
عودة أو أرضية استمرار العدو بعدوانه على قطاع غزة، هناك منحنيان في هذا الموضوع. المنحى الأول وهو أن العدو بالسقف العالي التي ذهب إليه في الحرب على غزة لم يحقق أي من أهدافها، ذهب بعملية إطلاق في مطلبه الأول أو بما بزريعته الأولى، يقول أنه يتجه لإطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة، وحتى الآن لم يستطع من خلال عمله العسكري أو العدوان على قطاع غزة أن يحقق أي من الأسرى في صعيد على صعيد عدوانه أو من خلال عدوانه. المرحلة الثانية أو المنحة الثانية في هذا الموضوع عملية تصفية المقاومة كما يدعي أيضا، فهو اتجه بالحرب بدءا من شمال القطاع لمحافظة غزة وبعدها المحافظة الوسطى في خان يونس، ولم يستطع طوال 7 أشهر من المعركة أن يحقق هذا الهدف، هو إنهاء والمتمثل بإنهاء وجود المقاومة على صعيد القطاع. في كل المراحل نراه أنه يخوض عمليات برية تحت عنوان عمليات تكتيكية لاستهداف المقاومة، إلا أنه ومجددا كما نرى أنه يعاود مهاجمة أو حملات إقامة حملات أو الذهاب بحملات للمناطق التي كان قد دخلها قبلا، إن على صعيد الشمال، على صعيد محافظة غزة، على صعيد المحافظة الوسطى. واليوم يتكرر هذا الشيء، نرى أنه يقوم بقصف بيت لاهيا، جباليا المخيم، جباليا البلد، وحي الزيتون، بالإضافة إلى عدد من المواقع على صعيد المحافظة الوسطى في خان يونس.
طيب،
العدو لم يحقق أي من هذه الأهداف، وعملية استمرارية العدوان بمثابة إنقاذ لما تم رفعه مع بداية العدوان على قطاع غزة.
طيب، رفع الآن في دارة الاستهداف سيد الفاضل اليوم، وتأكيد من قبل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بهذا الصدد، ما الإصرار أستاذ حسن يعني الذي يبديه رئيس وزراء الكيان حول رفح؟
نعم، سبق وذكرت أنه يود من خلال العمل العسكري أن يحقق صورة ما لإنجاز ما على الأرض، إنجاز عسكري على الأرض. ولكن المسألة يعني، ورفح اليوم هي المحافظة المتبقية من قطاع غزة التي لم يدخلها جيش الاحتلال، ولكن يقوم بعمليات قصف متواصلة على هذه المحافظة. عملية رفح مجرد ورقة يرفعها بنيامين نتنياهو لإنقاذ شخصه في مواجهة عدة تناقضات تتعرض لها حكومة الاحتلال، خاصة وأن عملية تلويح برفح أو بورقة رفح كان قد حذر منها العديد من القادة العسكريين والأمنيين في قطاع في حكومة الاحتلال أو على صعيد حكومة الاحتلال، حذروا بنيامين نتنياهو من فخ رفح إلى أن عملية رفح لن تجدي نفعا، وكما لو حتى لو تم اقتحام رفح فأن محافظة رفح هي سوية، ما سيحصل عليه العدو من هذه المحافظة سيحصل على قضية يعني أو على أرضية، إنه كما حصل في المحافظات الأخرى. هي عملية استبعد فيها القادة الأمنيون والعسكريون ضرب المقاومة أو دحض المقاومة في هذه المحافظة، وأيضا مسألة عدم وضوح رؤية استراتيجية للعملية التي يقوم بها هذا الجيش. حتى الآن نتنياهو لم يصرح باستراتيجيته في الحرب على غزة، وهو ما يعرضه للانتقاد من جانب الأمنيين والعسكريين في كيان الاحتلال. التلويح بورقة رفح مجرد إضافة ورقة جديدة للعدوان على قطاع غزة، وعدم وضوح رؤية أيضا ستكشف الأخطاء الاستراتيجية التي وقعها فيها الكيان في عدوانه على قطاع غزة.
أستاذ حسن، ماذا في انعكاسات المشهد اليوم على صعيد الكيان؟ تخبط في القرار السياسي والعسكري أيضا، وكذلك الأمر تظاهرات أهالي الأسرى في القطاع ومؤشرات الاقتصاد في تدهور إلى جانب النزاعات على المستوى الحكومي في مسألة التعيينات في الجيش. برأيك ما الذي تعكسه معركة غزة على واقع الكيان وبالتحديد على الصعيد الحكومي؟
على الصعيد الحكومي لنبدأ من مسألة التعيينات التي اندلعت على أرضيتها عدة مواجهات بين القادة الأمنيين والقادة السياسيين. هنا انطلق هنا بالتحديد كان من المفترض أن تعيين عددا من العسكريين الذين قدموا استقالاتهم وعلى رأسهم رئيس شعبة المخابرات العسكرية أمان هارون أليفا. وبعد استقالته كان من يعني من المفروض أن يعين أحدا مكانه، بالإضافة إلى عدد من العسكريين الذين قدموا استقالتهم أيضا كان من المفروض أن يعين أشخاص مكانهم أو عسكريين مكانهم. انطلقت التعيينات أو حرب التعيينات بين القادة العسكريين وعلى رأسهم يوآف جالنت هارتسي هاليفي رئيس قائد الجيش. هارتسي هاليفي عين قياديا مكان هاليفا رئيس شعبة الاستخبارات. وهنا امتلأ يعني كان في عدة غرد بعض الأمنيين منهم ما يسمى وزير الأمن القومي إتمار بن كفير، كذلك الأمر وزير المالية، بأن عملية التعيين هذه ليست قانونية، والذي يعين إما بن كفير أو نتنياهو وليس الحق لجالين قائد الأركان أو رئيس أو قائد الجيش هارتسي هاليفي بأن يعينوا قادة عسكريين مكان الذين قدموا استقالتهم. لقد تم تعيين القادة واندلعت الحرب بين السياسيين، بالتحديد أقول الجناح اليميني في حكومة الاحتلال وعلى رأسهم بن كفير وسموتريتش، واتهموا نتنياهو بأنه ليس على قدر المسؤولية بتعيين العسكريين، وليس هو أيضا عليه طرد جالنت من قيادة الأركان وإلى جانب هارتسي هاليفي من قيادة الجيش. هنا اندلعت التناقضات، هذا على الصعيد الأمني أو العسكري بالتحديد وصعيد التعيينات. على الصعيد الاقتصادي كما هو معروف بدأت اليوم الموجة الخامسة من ارتفاع الأسعار، ويعاني المستوطنون من هذه من عملية ارتفاع الأسعار التي تأتي على أرضية الحرب على غزة. هنا المواد التموينية والمواد النفطية هي المواد الأولى التي ستتعرض أو التي سيكون عليها إضافة بعملية رفع الأسعار. وهنا بدأ التحرك أو غضب الشارع من عملية عدم وضوح أو وضع برنامج اقتصادي واضح لهذه الحرب التي تخاض على غزة، وحمل المستوطنون حكومة الاحتلال المسؤولية عدم وجود برنامج اقتصادي في ظل الحرب التي تخاض على غزة اليوم. هناك عدة تناقضات على صعيد حكومة الاحتلال، إن لم يضع لها حدا الآن ستكون تداعيات الحرب على غزة على مستوى كيان الاحتلال بالطبع ممكن أن تضع أو حتمية أنها ستضع الحكومة في مواجهة الحائط ومواجهة غضب الشارع والمستوطنين على الأرض.
طيب أستاذ حسن، أرجو أن تبقى معنا لحظات فاصل قصير أعزائي الكرام، ونعود إليكم ونواصل الحوار مع الأستاذ حسن نمر. ماذا في تطورات معركة غزة في يومها 11 بعد 200؟ هل تضع تداعيات النزاعات في حكومة العدو حدا لمسار العدوان؟ وماذا في جعبة المقاومة في غزة وجبهات الإسناد؟ نعم أعزائي الكرام، نعود ونتواصل معكم ومع ضيف العزيز الأستاذ حسن نمر الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ حسن، المقاومة تتواصل في غزة في مواجهة العدو، وجبهات الإسناد ليست ببعيدة عن القيام بدورها في هذا الإطار، من لبنان للعراق إلى اليمن الذي أعلن عن مرحلة جديدة من التصعيد باستهداف سفن الكيان أو المتعاملة معه في البحر المتوسط. ما الوجهة العامة أستاذ حسن على مستوى المنطقة ومستقبلها؟
بداية هناك مرحلتين ممكن أن نضعها، مرحلتين أساسيتين فيما وصلت إليه الأمور الآن على مستوى معركة غزة. المرحلة الأولى كانت طليعتها، شكلت معركة طوفان الأقصى طليعتها في 7 أكتوبر، تبعتها عملية الوعد الصادق التي قامت بها الجمهورية الإسلامية في إيران باستهداف الكيان ومواقعه العسكرية في 14 أبريل ردا على استهداف قنصليتها في سوريا. هاتان المحطتان في معادلة الصراع التي تشهدها غزة أو عملية الصراع التي تشهدها غزة اليوم، هنا المقاومة في 7 أكتوبر قامت بعمليات في عمليات الرد والمواجهة مع الاحتلال الذي بدأ بعدوانه على القطاع. حققت المقاومة الفلسطينية بهذا الصدد عدة إنجازات على الأرض في مواجهة هذا الاحتلال، بأن وضعت هذا العدو في زاوية لا يستطيع من خلالها أن يثبت له مواقع داخل قطاع غزة. ودائما نرى عمليات المقاومة في القطاع تتصاعد حتى يومنا هذا، يعني بعد 7 أشهر من المعركة. واليوم هناك تصريح لقائد الجيش هارتسي هاليفي بأن المعركة طويلة ولن يوقفها جيش الاحتلال، قال ذلك بالحرف الواحد أنه لن يوقفها جيش الاحتلال حتى ضرب المقاومة في غزة. ولكن المدة التي مرت 7 أشهر ولم يستطع خلالها جيش الاحتلال تحقيق أهدافه، هنا مسألة كتير مهمة أنه ما تبقى من المعركة لن يستطيع أيضا جيش الاحتلال حسمها. هنا شيء آخر والمهم بجبهات الإسناد وما تناولتموه بسؤالكم، مسألة اليمن. اليمن مرة بدأ بمرحلة جديدة من عمليات استهداف سفن الاحتلال وسفن المتعاملة معه. في كانت العمليات هذه تجري في البحر الأحمر والبحر العربي، اليوم وسع نطاق عملياته إلى البحر الأبيض المتوسط، معناتها توسيع دائرة الإسناد لغزة ومعركة غزة.
شكرا لكم أستاذ حسن نمر الكاتب والمحلل السياسي على هذا الحضور، وألقاكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.
شكرا.
بعد 9 أشهر من خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة في أيلول سبتمبر من العام الماضي على إنهاء شيء اسمه القضية الفلسطينية، نرى الراية الفلسطينية ترفرف في كل الأرض وفي كل العواصم، ويرفعها الأطفال والكهول والنساء والرجال، وتتحول بالتدريج إلى راية حرية عالمية أكبر حتى من فلسطين نفسها. يمكن للمقاومة أن تبدأ في حساب مكاسبها منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر، ويمكن لمقاولي الهزائم أن يبكوا دما. العالم يتحول إلى سند لغزة وأهلها، من كان يظن؟ المقاومة لم تفقد الأمل ونحن في مرحلة إعادة ترتيب العالم بلا صهاينة ولا عملاء عرب. متى يكون ذلك؟ كل آت قريب. لقد عشنا ما تمنينا أن نعيش كجيل عربي مظلوم. لقد عشنا انكسار الكيان الصهيوني. نعم، نحن معكم وفلسطين اليوم تحت عنوان غزة وصياغة معادلة النصر. في تداعيات معركة طوفان الأقصى على الكيان، أثارت التعيينات الجديدة في جيش الاحتلال خلافا داخليا بين أعضاء الحكومة الصهيونية. دعا فيه بعضها إلى إقالة وزير الدفاع يواف غالانت لمسؤوليته عن الفشل في الكشف عن عملية طوفان الأقصى في 7 من أكتوبر. وقال الوزير الأمن القومي إتمار بن كفير في منشور عبر منصة إكس إن غالانت أحد أبرز المسؤولين عن إخفاقات 7 من أكتوبر، ولا يحق له تقرير تعيينات الجنرالات وتحديد قيادات هيئة الأركان العامة المقبل للجيش، داعيا نتنياهو إلى إقالة غالانت. ومن ناحيته قال وزير المالية بيتس لإيل سمورتيتش عبر منصة إكس: تعيينات الجنرالات الجيش الذين يقودون عملية تصحيحية بعد التقصير لا يمكن أن تجر من رئيس الأركان الذي وصم بالتقصير العسكري. الزميلة رايا فرحات وهذا التقرير.
في وقت يحمله فيه البعض مسؤولية فشل الجيش الإسرائيلي تحت قيادته في 7 من أكتوبر، أقدم رئيس أركان جيش العدو هرتسي هليفي على تعيين 5 جنرالات في هيئة الأركان العامة، ما أثار غضب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف داخل حكومته.
الجيش الإسرائيلي ألقى قنبلة حول تعيين 5 من الجنرالات في قيادة الجيش، وقد أبلغ نتنياهو بالتعيينات في وقت قريب جدا من نشر الخبر. هذا يعني أن هذه الخطوة جرت بقرار مشترك بين وزير الدفاع ورئيس الأركان، وعلى خلفية انتقادات حادة جدا على المستوى السياسي والأمن والشعبي بأن القادة الذين كانوا في مراكز قيادية في 7 من أكتوبر لا يجب أن يكونوا من يشكل قيادة الأركان المقبلة.
لقد كان هناك تغريدة لبن غفير دعا فيها إلى إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت لأنه لم يتمكن من إيقاف موجة التعيينات هذه، التي يقول الجناح اليميني المتطرف في الحكومة إنه لا شرعية لرئيس الأركان لإجرائها. وفي المقابل قال هرتسي هليفي في محادثات مغلقة: إنني أنا رئيس الأركان وأنا من يجب أن أدير التعيينات في الجيش، فأنا من يقود العمليات في غزة ولبنان.
يستند منتقدو هذه التعيينات إلى أن من عين وبعض من تعين هم مسؤولون عن إخفاق 7 من أكتوبر، والتحقيقات لم تنتهي بعد.
تم تعيين العميد شلومي بندر رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية، وقد كان رئيسا لقسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية في 7 من أكتوبر، ولم يتم التحقيق بشأنه وهو موضع خلاف، وقد خشي الجيش أن يحصل اعتراض أمام المحكمة العليا على تعيينه. شعبة الاستخبارات العسكرية هي هيئة محطمة وقد أخفقت في 7 من أكتوبر، وكل الجنرالات يتشاجرون مع بعضهم البعض أثناء إعداد ملفاتهم للجان التحقيق.
أخرجت التعيينات التي قام بها رئيس أركان العدو إلى العلن مزيدا من الانقسامات الحادة في حكومة تسعى لتحقيق انتصار في غزة، فيما أعضاؤها تتناتشهم الاتهامات والإخفاقات ولا يسلم الجيش منهم.
وفي تداعيات معركة طوفان الأقصى على الكيان، أعزائي الكرام، بدأت اليوم موجة 5 من ارتفاع أسعار السلع الرئيسية والمواد النفطية في كيان الاحتلال، تزامنا مع فقدان الصهاينة ثقتهم بالسياسات الاقتصادية لحكومتهم وبمسار تعاطيها مع نتائج الحرب اقتصاديا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مصطفى بركة.
الأخطر اقتصاديا دهم الكيان وهو التضخم، بما يعنيه من انكماش للاقتصاد وارتفاع للأسعار وتبدل في نمط العيش للمستوطنين وأزمات على المدى الطويل. تضخم كشفت عن أرقامه يد عود أحرنوت الإسرائيلية بعد أن لمست ارتفاعا ملحوظا ومؤشرات على استمرار تزايد حجم التضخم في الأشهر الثلاثة المقبلة.
على صعيد زيادة نسبة التضخم الذي وصل إلى حدود 2.7% وهو مؤشر مهم جدا، يعني السلع المتنوعة وصلت إلى حدود 3.5%، أيضا الملابس والأحذية وصلت إلى حدود تقريبا 2%، ارتفاع في النقل أيضا وصل إلى حدود 0.4%، إضافة إلى مسألة مهمة جدا تتعلق ب ارتفاع الخدمات الصحية في داخل الكيان التي وصلت إلى حدود 0.5%.
لقد مرت رفع أسعار المحروقات في المرحلة الخامسة بشكل متتالي، وهذا ليس مرتبطا بأسعار الوقود عالميا، إنما بسبب وضعنا الاقتصادي والانخفاض المتواصل لسعر الشيكل مقابل الدولار، وكذلك رفع قيمة الضرائب التي تجبيها وزارة المالية، لذا هذا سيؤدي إلى تضخم في المستقبل.
هذا نموذج على الأرض، تبدو الأمور مخيفة بالنسبة للمستوطنين، فأسعار المواد الغذائية والنفطية تتبدل بشكل مضطرد في ظل غياب سياسات حكومية للحد منه، خصوصا مع انخفاض قيمة الشيكل أمام الدولار وتعطل معامل الانتاج المحلي تحديدا في الشمال المحتل بفعل ضربات حزب الله المستمرة، بما يرفع أسعار المنتج الغذائي المحلي في الكيان ويرفع تكلفة الحياة اليومية للمستوطن.
سنواجه موجة ارتفاع للأسعار بالفعل ابتداء من شهر أيار، ما الذي سيرتفع سعره عما قريب؟ الوقود من المتوقع أن يرتفع ثمنه ما بين 10-15%، وسترتفع التعرفة بنسبة 8 شواكل. منتجات الحليب التي تخضع للرقابة يتوقع أن يرتفع ثمنها بحوالي 5%. نحن نتحدث عن الأجبان، عن الألبان، المشتقات والمنتجات الأساسية. كذلك سترتفع أسعار مساحيق الغسيل الشوكولا بنسبة 15%، وحتى تعرفة ضريبة العقارات سترتفع بنسبة محددة، وكل ذلك سيرتفع.
بالأرقام والمؤشرات والقراءات الاقتصادية والمالية، دخل الكيان في مأزق أوله تضخم وأفاقه أزمات متراكمة لا شك ستنهك اقتصاده ومستوطنيه.
نعم أعزائي الكرام، وفي استهدافه للقطاع الطبي قتل جيش الاحتلال رئيس قسم العظام في مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور عدنان البرش تحت التعذيب في سجن عوفر في جريمة أكدت هيئة شؤون الأسرى أنها عملية اغتيال متعمدة. الزميلة عفاف لوباني معها المزيد من التفاصيل.
وداعا أمهر جراحي فلسطين الطبيب عدنان البرش ورئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء في غزة. الدكتور عدنان البرش واحد من نخبة المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة الذين أقدم جيش الاحتلال على قتلهم عن سابق تصور وتصميم، سواء عبر تصفيتهم الجسدية أو تدمير بيوتهم فوق رؤوسهم مع عائلاتهم، وصولا إلى اعتقالهم وقتلهم تحت التعذيب.
الطبيب الفلسطيني، الجراح الفلسطيني اللي خاض الغمار، كثير من جراحينا استشهدوا وهم بأدوا عملهم. فش احترام للقوانين الدولية، فش احترام للمدنيين، فش حرمة للإنسان، انت تحت احتلال.
الجراح الطبيب عدنان البرش استشهد في سجن عوفر، ولا يزال جثمانه محتجزا، وهو الذي كان قد تعرض لإصابة خلال وجوده في المستشفى الإندونيسي قبل نحو 5 شهور بحسب بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، حيث قضى جراء التعذيب إلى جانب الأسير إسماعيل عبد الباري رجب خضر. وأكدت هيئة شؤون الأسرى أن ما جرى على البرش بشكل خاص هو عملية اغتيال متعمدة تأتي في إطار عملية استهداف ممنهجة للأطباء والمنظومة الطبية في قطاع غزة. وجددت مطالبتها للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية كافة لتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ينفذها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين. لكن على من تقرأ مزاميرك يا داود؟ على عالم أصمت أذنيه الولايات المتحدة الأمريكية وهي ما زالت تعمل على حماية كيان الاحتلال من المحاسبة على جرائم الحرب التي يواصل ارتكابها في قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر من العدوان.
نعم أعزائي الكرام، تتوسع رقعة الاحتجاجات المنددة بالعدوان على غزة بين دول العالم في وقت استخدمت الشرطة الفرنسية التهديد بفض اعتصام طلابي في العاصمة باريس. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
في حقيقة لم يرد لها الاحتلال أن تكتمل، تصر شعوب العالم على إتمامها. ما يحدث في غزة عمل إجرامي ينفذه عدو غاشم. حدة التظاهرات والاعتصامات تتوسع رقعتها يوما بعد آخر لتطال عددا أكبر من الدول تنديدا بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. معهد العلوم السياسية في العاصمة الفرنسية باريس أغلق أبوابه بعد أن أخفقت نقاشات بين إدارته والطلاب بشأن احتجاجات منددة بالحرب على غزة في تهدئة التوتر، ما دفع المحتجين للبقاء داخل حرم المعهد والسيطرة عليه خلال الليل، الأمر الذي قابلته الإدارة بإغلاق الجامعة قبل أن تقتحمها الشرطة الفرنسية خلال ساعات النهار لفض الاعتصام بالقوة على الطريقة التي اعتمدتها الشرطة الأمريكية مع اعتصامات كاليفورنيا وغيرها.
الطلاب يرفضون مواقف الحكومات في مختلف الدول، لا سيما الموقف الرسمي في فرنسا وأمريكا ولدى بعض الأنظمة العربية التي تؤيد بشكل أو بآخر هذه الإبادة. سنواصل تحركاتنا مثل أصدقائنا في أمريكا الذين بدأوا بمجموعات صغيرة والآن باتوا يتظاهرون في مئات الجامعات الأمريكية.
وفي فرنسا أيضا تجمع حشد من المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية أمام مبنى الباثيون في باريس تضامنا مع غزة واستنكارا لحملة القمع التي تطال الطلاب الفرنسيين المتضامنين مع غزة في جامعات باريس والمدن الفرنسية الأخرى. وفي سويسرا احتل عشرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين قاعة في مبنى تابع لجامعة لوزان مطالبين بالمقاطعة الأكاديمية للمؤسسات الصهيونية وبوقف فوري ودائم للعدوان الصهيوني على قطاع غزة. التحركات انسحبت إلى المكسيك حيث نصب عشرات الطلاب والناشطين المؤيدين لفلسطين في مكسيكو خياما أمام جامعة المكسيك الوطنية.
ختاما شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بمشاركة الجمهورية الإسلامية غامبيا تستضيف القمة 15 لمنظمة التعاون الإسلامي. تصاعد وتيرة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية وجامعات عالمية تحذو حظوها. استشهاد فلسطيني بعملية متواصلة للاحتلال في بلدة دير الغصون بطول كرم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد داقري. وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى بنجول عاصمة غامبيا للمشاركة في اجتماع القمة 15 لمنظمة التعاون الإسلامي، وتعقد هذه القمة ليومين لمناقشة محور تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار وبحث القضايا والتحديات في العالم الإسلامي خاصة القضية الفلسطينية والوضع الراهن في قطاع غزة. وسيتناول وزير الخارجية الإيراني في الاجتماع مواقف الجمهورية الإسلامية إزاء هذه التطورات. حول قمة منظمة التعاون الإسلامي في بنجول عاصمة غامبيا، نستمع إلى ما أفاد به الزميل محمد باقر من هناك.